قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 69: العقد الوارد على عمل معين، إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه. وأما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه. ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح، أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. فأما الأول فله صور، منها الأجير المشترك، وأما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له والصبي المأذون له والمضارب والشريك والحاكم وولي النكاح. العقد الوارد على عمل معين، هنا قال عقد، إذن لا بد أن يكون العقد بين اثنين كما مر بنا أو أكثر، على عمل معين. مر بنا العقد يكون على منفعة أو على ملك، هنا على عمل، سيكون إيجاد عمل على عمل معين كبناء الحائط. إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة، إما أن يكون لازما، يكون العقد لازم كالإجارة هذا لازم، وقد يكون غير لازم كالجعالة. قال ثابتا في الذمة، يعني بمجرد العقد ويحصل التفرق أصبح العقد لازما على العامل. شخص عقد مع شخص أن يغسل له الثوب، فالآن أصبح غسل الثوب في ذمته، أصبح غسل الثوب في ذمته، وهذه يحتاج إليها بعض أحيان في حال النزاع في حال العمل. شخص الآن اتفق معه على أن يبني هذا الحائط بكذا، أن يبني هذا الحائط بكذا، الآن أصبح البناء في ذمته. لو عمل بعض البناء ولم يتمه نقول يجب عليك أن تتمه، لو ما تمه نحن نأتي بشخص يتم العمل ونعطيه الأجرة، وما بقي نعطيه المتعاقد معه الأول. فعقد العمل كعقد هو عقد إجارة. إذا استأجر الشخص بيتا للسكنة استأجر المنفعة، هنا إذا استأجر المنفعة ما الحكم؟ بمجرد التفرق يملك المستأجر المنفعة. هل للمالك قبل انتهاء المدة هل له أن يفسخ العقد؟ لا. فالآن مالك المنفعة استأجر بيتا شهرا، هذا سبيل مثال، بمجرد التفرق يملك المستأجر منفعة البيت شهرا، وليس للمالك أن يمنعه من ذلك إلا برضاه. كذلك الآن لو استأجره في عمل معين بمجرد التفرق أصبح العمل في ذمة العامل، فلا بد أن يأتي به، لو لم يأتي به يكون العمل عليه شيء في ماله، يكون العمل في ماله. بعض الحين قد العامل يدخل يأخذ عمل ثم يتبين أنه لن يربح، يعمل بعض العمل ويترك، تقول ليس لك ذلك، يجب شرعا أن يتم العمل على ذمتك، إذا احتاج زيادة فيكون عليك وليس على صاحب العمل، لازما ثابتا في الذمة بعوض. إذا كان ليس بعوض تبرع فهذا ليس بلازم. قال كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، يعني يجب عليه أن يأتي بهذا العمل وأن يوجد هذا العمل المتفق عليه، بناء، غسل، كي، خياطة، تلييس، إلى تصليح، إلى غيره من الأعمال. ولا يتعين أن يعمله المعقود معه، يعني الواجب هو إيجاد العمل، الواجب هو إيجاد العمل، هل يعمل به زيد وعمر؟ هذا لا يجب. أتيت للخياط واتفقت أنت وإياه أن يخيط لك الثوب، الواجب هو أن يخاط الثوب، خاط هذا الخياط أعطاه جارة، لا يتعين العامل، إنما هو الآن العامل أصبح في ذمته، فيجب عليه أن خياطة الثوب. ولا يتعين يعمله المعقود معه إلا بشرط، بشرط يقول أنت اللي تقوم عمله، زيد الذي يقوم بالبناء، عمرو الذي يقوم بالنجارة، وهكذا. أو قرينة تدل عليه، قرينة تدل على أنه قصد نفس العامل. شخص أو عرف الناس أن هذا الجهاز يصلح بمئة ريال، تصليح الآن عرف الآن الناس أن هذا الجهاز أو هذا الخلل يصلح مئة ريال، أتى لهذا العامل الماهر وأعطاه 150، وأعطاه 150، هذه قرينة تدل على أنه أراد أن يعمل له هذا العامل الماهر، وإلا سيجد غيره بأقل. فلما زاد الأجارة هذه قرينة تدل على أنه كأنه اشترط أن يكون هو بالعمل. وأما أن يكون أي العقد غير لازم، سيذكر تستمر بالأمثلة إن شاء الله، وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، يعني العقد يدل على جواز الفعل وإباحة الفعل، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله. وكيل مثلا ليس له أن يقيم شخص آخر مكانه إلا بإذن صريح، لا بد أن يأذن له، أو قرينة دلت على ذلك. القرينة الآن على سبيل المثال، ونقول على سبيل المثال السماسرة، ونقول الدلال، تجد مثلا التجار أو نقول مثلا المزارعون، يأتيه مثلا في اليوم الواحد 50 مزارع، معلوم أنه لن يقوم بالبيع، إنما هو المسؤول، تجد عنده ناس يعملون معه، هذه قرينة تدل على أنه لا يلزم أن يعمل هو بنفسه. فإذا كان العمل لا يمكن يتحملها الشخص بنفسه، هذه قرينة تدل على الإذن بأن يقيم غيره مقامه. قال ويتردد بين هذين، أين بين كونه العقد على عمل، العقد اللازم على عمل معين أنه لا يتعين على صاحبه، والعقد الجائز لغير لازم إذا كان الذي يفيد المجرد الإذن أنه ليس له أن يوكل. يقول عندنا هذا الأمر، عندنا أمر آخر، وتلاحظون أن الأمرين الأصل فيهما أنهما من إذن الآدمي، من حقوق الآدميين المحضة، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية، يتصرف بولاية شرعية، يعني كأن الأصل في الإذن أنه من الشارع وليس من المخلوق، إما ثابتة في الشرع كولي النكاح، شخص يزوج مثلا أخته أو بنت عمه بسبب الولاية، أو بالعقد كالحاكم، الحاكم أي القاضي له ولاية، له ولاية شرعية، وهذه الولاية أيضا ثابتة في الشرع، لكن لا تكون هذه الولاية إلا بعقد، لا تكون إلا بعقد، يعني لا بد أن يولي القضاء، ثم موجب التولية أو العقد هنا تكون له ولاية الشرعية. وولي اليتيم إذا جعل شخص سواء كان الأب في حياة أوصى أو القاضي ولي اليتيم، يقول هذه الأشياء وسيشير لها، هل يجوز أن يقيم غيره مقامه أو لا يجوز؟ يقول متردد ويشير إليها. قال فأما الأول أي العقد الوارد على عمل معين إذا كان لازما ثابتا في الذمة، قال فأما الأول فله صور، منها الأجير المشترك. أفادنا أن الأجير نوعان، أجير خاص، وهذا لا يتصور أنه يعطي شخصا يعمل، تأتي بعامل تستأجره يوما أو شهرا عندك في المحل أو في المزرعة أو في البيت، هذا أجير خاص، تختلف أحكامه عن الأجير المشترك. من يرى عدم تضمين الأجير الخاص، بعضهم يرون تضمين الأجير المشترك من باب السياسة الشرعية حتى لا يعتدي الناس، هذا عندنا أجير خاص، فالأصل أنه أمين، ومعنى خاص يعني يعمل عندك فقط، لا يعمل أعمال أخرى عند غيرك، والمقصود يعمل عندك أي وقت العمل المتفق عليه، وليس معنى أنه دائما أبدا يعمل عندك، لا، اتفقت أنت أن يعمل عندك يوم، هو خاصا لن يعمل إلا عندك، اتفقت أنت أن يعمل شهر أجير مشترك، في هذه المدة لن يأتي بشخص آخر هو الذي سوف يقوم بالعمل. الأجير المشترك، الأجير المشترك أن يعمل للناس، الخياط، الغسال، الكواي، المقاول، البنا، الحداد، مهندس الإلكترونيات، مهندس السيارات، وهكذا. هذا أجير مشترك، الناس يأتون إليه ويعطونه العمل فيقوم به بالعمل. هذا العقد على العمل وليس على نفس العامل. فالأجير المشترك له أن يجعل شخصا آخر يقوم بالعمل مكانه، وهذا أيضا هو الحاصل عند الناس. ما تسمى مثلا المقاولة بالباطن معروفة، يأتي شخص ويتفق مع إما شخص أو جهة على عمل معين، ثم يأتي ويعطي شخص آخر العمل ويقول قم بتنفيذ هذا العمل، هذا جائز. فليس لصاحب العمل أن يعترض عليه إلا إذا شرط، قال بشرط أثناء العقد أنت الذي تقوم بالعمل، فإذا شرط له شرط. فالأجير المشترك له إما أن يقوم بالعمل هو بنفسه أو أن يتعاقد مع شخص آخر ليقوم بالعمل. وأما الثاني اللي يكون الأصل أن العقد غير لازم، فهنا الأصل يقول أنه لا يعين إلا بإذن أو قرينة. فمثل الوكيل، الوكيل هل يجوز أن يوكل؟ إذا أذن له لا أشكال فيه، الشخص أذن له بالتوكيل، الموكل أذن له للوكيل بالتوكيل لا أشكال فيه. لم يأذن له بالتوكيل، قال لا توكل أحدا، فليس له التوكيل. دلت القرينة على أنه يوكل، خذ مكاتب المحاماة، تجد صاحب المكتب عنده عدة محامين، فيأتي زيد لهذا المكتب ويذكر قضيته ويتفق هو وياهم، ثم هذه القضية تعطى المحامي الفلاني والأخرى تعطى المحامي الفلاني وهكذا. إذن هذه قرينة تدل. إذا سكت، هذا هو الخلاف في المسألة، إذا سكت هل له التوكيل أو ليس له التوكيل؟ الأصل ليس له التوكيل، لأن العقد جائز، إما أن يقوم هو بالعمل بنفسه أو يرده. والكلام الآن إذا كان موكل بغير مال، إذا كان بمال نرجع إلى الأجير المشترك، نرجع إلى الأجير المشترك. إذا كان بجعل بمال فيكون عامل مشترك أو أجير مشترك. قال والعبد المأذون له، يعني شخص الأصل أن العبد ليس له أن يتصرف في المال، إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده هل له التوكيل؟ قل ليس له التوكيل. طبعا هذه الوكيل والعبد المأذون له، الحنابل لهم روايتان، واللي يظهر لي والله أنه ليس له التوكيل الوكيل، لأن الشخص غالبا يختار شخص بعينه ويقول أنا أعرف أوكل زيد وعمر من الناس، أنا أتيت لك أنت ولم أستأمن غيرك. العبد المأذون له إذا أذن له سيده في البيع هل له أن يوكل غيره أو لا؟ أيضا هذا محل خلاف عند الحنابلة. من رأى أنه كالوكيل قال له أن يوكل على القول بجواز، ومن رأى أنه أقل رتبة من الوكيل لأجل الرق قال ليس له. قال والصبي المأذون له، الصبي المأذون له في التصرف في بيع أو غيره. تعلمون أن الصبي يعطى أحيانا يذن له بالتصرف على الأقل لأجل أن يعرف هل هو أرشد أو لا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف نعلم أنه أرشد؟ بندفع نعطيه شيء من المال يقوم بالعمل. فالآن الصبي إذا أذن له بعمل، قال له شخص من الناس بع هذا الشيء أو اشتر أو نحو ذلك، هل له أن يوكل غيره أو لا؟ أيضا خلاف في هذه المسألة، والظاهر أنه ليس له ذلك. والمضارب، يعني الشخص الذي يعطيه غيره مال ليضارب بها، إذا كان معروف أن هذا الشخص يدفعها للناس، وهذا هو حال بعض من يضارب، نقول له أن يوكل، لأنه القرينة تدل على أنه لا يقوم بالعمل. وإذا كان لم يؤذن له وليس له قرينة فليظهر الله أعلم المنع، لأن من أعطاه المال استأمنه هو ولم يستأمن غيره، وربما هو يرى أن زيد أمين لكن صاحب المال لا يراه أمينا، والعقد جائز، إما أن يقوم هو بالعمل وإما أن يفسخ العقد. والشريك يعني الشريك مع شريكه، شخصان عندهم شريكان، هو سيعمل بماله أصالة عن نفسه وعن شريكه، هل له التوكيل أو لا؟ اللي يظهر الله لما الشريك يختلف، فالشريك له التوكيل، إما أن له أن يعمل هو بنفسه وله أن يوكل لأنه يملك شيئا من الشركة، بخلاف المضارب، لأن ما حتى من بيده المال، العامل الذي بيده المال حتى لو ربح يمكن يخسر ثم يرجع الربح إلى رأس المال، فلن يستقر الربح. والحاكم أي القاضي هل له أن يوكل؟ الظاهر نعم، من قرينة الحال تدل على أن القاضي لا يتولى الولايات كلها، له ولاية القاضي لكنه ينيب غيره. وولي النكاح، ولي النكاح إذا كان ولايته بالشرع كالأب الأخ، هؤلاء لا إشكال في أنهم يوكلون لأنه حق شرعي له أن يقوم هو بنفسه أو ينيب غيره. لكن إذا كانت ولايته بالوكالة يعني وكل بالنكاح، يأتي الخلاف الذي مر بنا قبل قليل، وليظهر العلم لا، أنه ليس له الوكالة، فإما أن يتولى هو الوكيل هو النكاح، وإما أن يفسخ العقد. على هذا العقد الوارد على عمل إذا كان العقد لازما، الشريك المشترك هذا له أن يتصرف ولا يلزم أن يقوم هو بالعمل بنفسه. إذا كان العقد جائزا كالوكيل فليس له أن يوكل على الصحيح إلا بإذن أو قرينة. أما من له ولاية بالشرع كالقاضي ولي النكاح فهؤلاء لهم ذلك والله أعلم. القاعدة 70، الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه، ويترتب على ذلك صور متعددة، منها النهي عن الكلام والإمام يخطب والأمر بإجابة المؤذن، وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي، وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه، والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه، وشراء الوصي لليتيم من ماله، والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها، وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستجار عليه ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا، والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو، والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، وإذا وكل غريمه أن يبري غرماءه، والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخلت الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو جار ومجرور. عندنا فعل متعدي، نرجع للنحو، عندنا فعل لازم وفعل متعدي، مثلا فرحة هذا فعل لازم لا ينصب مفعول به، لو أردنا أن نجعله متعديا ضعفناه، تقول فرح محمد، تريد أن تعديه يعني ينصب مفعولا به تقول فرح محمد أباه، يعني ضعفناه، أو نعديه بالهمز نقول أفرح محمد أباه. هذا الفعل اللازم. عندنا فعل متعدية مثل وكل، خاطب، هذه أفعال متعدية. الفعل المتعدي إلى مفعول، كلم المصلي الخطيب، كلم المصلي الخطيب، هنا كلم متعدي، أو المتعلق بظرف أو جار ومجرور. عندنا المتعلق والمصنى بالتعلق لأجل بيان المعنى. لما أقول زيت زيت، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء، لا بد من عامل. لا قل قام زيت، إذن استفدنا من كلمة قام القيام إلى الرياض، ما نستفيد شيء. لا بد من فعل يتعلق به الجار ومجرور، ذهب إلى الرياض. أو تقول أمامك، ماذا أمامك؟ جلس، قام، نام. تقول جلس أمامك، فأمام هنا ظرف لا بد له من متعلق وهو الفعل، وبالغالب أن الأصل أن التعلق يكون في الفعل. هذا معنى الفعل المتعدي لمفعول أو المتعلق بظرف أو جار أو مجرور، وهذا مبحث نحوي. قال إذا كان مفعوله، يعني أقصد المفعول به، بعض الحين قد يكون مفعول به صريح وقد يكون مفعول به في المعنى، فالجار المجرور والظرف يكون مفعول به في المعنى، أو متعلقه عاما، يعني ليس الأمر متعلق بشيء، يعني بشيء عام، وتظهر المسألة بالأمثلة أكثر إن شاء الله. فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، يعني الشخص الذي نخاطبه أو الشخص الذي تعلق به الحكم؟ نقول لا تتكلم والخطيب يخطب. فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ الآن ناتي للخطيب، حال النهي حينما أقول لا تتكلم والخطيب يخطب، لا تتكلم والخطيب يخطب عام، هل الأمر يتعلق بالخطيب بمعنى حتى الخطيب ننهاه من الكلام أثناء الخطبة، أو من يكلم الخطيب أيضا ننهاه من يكلم الخطيب أيضا؟ هذه المسألة. أو يختلف ذلك بحسب القرائن، أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، يعني الآن اللي انصب الحكم عليه لا يدخل في الحكم، أو يختلف بحسب القرائن، يعني لا نعطي حكما عاما، تارة نقول يجوز وتارة نقول لا يجوز بسبب القرائن وبسبب أيضا الأدلة الشرعية. قال فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح، يعني أن الفاعل الخاص مخصوص من العموم لا يدخل. على هذا الخطيب مثلا في المثال اللي ذكرته لا يدخل في عموم النهي، فيجوز الشخص أن يكلم الخطيب ويجوز الخطيب أن يكلم المأمومين. والمرجع في التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، إلا مع التصريح بالدخول، يعني يقول الشخص يذكره نصا، مثلا شخص وكل شخصا بالبيع، الخلاف يستمر بنا إن شاء الله، قال خذ هذه السلعة بيعها، إن شئت تبيعها على نفسك أو تبيعها بالسوق، ناظر هذه السلعة كم قيمتها، إن شئت تشتريها أنت وإن شئت تبيعها. هذا تصريح أنه له الوكيل له أن يشتري. قال فهنا صرح بالدخول، أو قرائن تدل عليه، قرينة، شخص عنده كتاب قال خذ هذا الكتاب بيعه بعشرين، بيعه بعشرين، هذه الآن البائع طلب من الوكيل أن يبيعه بثمن معين، هذه القرينة تدل على أي شيء؟ على أنه له أن يشتري هو أو غيره، فالبائع يريد ثمنا معين للكتاب بغض النظر من يشتري. قالوا يترتب على ذلك صور متعددة، وهذه قاعدة من القواعد المهمة التي يحتاج إليها في باب المعاملات، منها النهي عن الكلام والإمام يخطب. تعلمون ورود النهي عن الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بالمعروف، يحرم على المأمومين أن يكلم بعضهم بعضا أثناء الخطبة. نرجع إلى الخطيب، هل الخطيب داخل في العموم؟ لا، الخطيب لا يدخل. فيجوز الخطيب أن يكلم، ويجوز للمأموم أن يكلم الخطيب لمصلحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليك الغطفاني وأمره أن يصلي ركعتين وقطع الخطبة. قصة الأعرابي اللي تعرفونه في حديث أنس في الصحيحين، حديث سليك في مسلم، قصة الحديث أنس في قصة الأعرابي اللي استسقى في الصحيحين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم ينكر عليه، مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب. هذا يدل على أن الفاعل لا يدخل في عموم النهي في هذه المسألة. قال: والأمر بإجابة المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الآن خطاب للأمة، هل المؤذن داخل في العموم، يعني يدخل الآن في العموم، أو نقول المؤذن مخصوص؟ نقول اللي يظهر العلم أن المؤذن يخرج بالخصوص، يعني مخصوص من هذا العموم، مخصوص بهذا العموم، لأن الخطاب الآن لهم: إذا سمعتم، قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول. على هذا أصح القولين رواية عند الحنابلة أن المؤذن لا يستحب له أن يجيب نفسه. من يرى الإجابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المؤذن يجيب نفسه. على هذا لو قال المؤذن الله أكبر على هذا القول يرجع يقول الله أكبر، وإذا فرغ المؤذن من الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. والصحيح أن المؤذن لا يشرع له لا أن يجيب نفسه ولا أن يدعو بعد ذلك، إنما السنة في حقه أن يؤذن، ورد له فضيلة خاصة، والمتابعون وردت لهم فضيلة خاصة. فيقول هنا مخصوص من العموم فلا يدخل فيه. والحنابلة عندهم روايتان، رواية بأن المؤذن يجيب نفسه ويدعو الدعاء. وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ الأصل أن الشخص يعطي الزكاة، هذا الأصل، ولا يعطي الزكاة زكاته من تجب نفقته عليه كزوجته ومن ينفق عليه من أقاربه. لكن الآن عندنا شخص عنده مزرعة ونقول تمر، أتى الخارس وأوجب عليه الزكاة، خرص التمر ونقول قال زكاتك 20 صاعا من التمر، فلما أتى الساعي وأخذ زكاة التمر، الساعي أخذ زكاة التمر، قال له هذا الرجل أنا فقير، تمري الموجود عندي لا يكفيني، تمري لا يكفيني، فالآن الزكاة خرجت من يده، هل يعطيها إياه الساعي مرة ثانية؟ الصحيح نعم، لأنها رجعت إلي بأمر آخر، الآن خرجت من ذمتي وملكها. فكما أنه مثلا لو أعطاها قريب محتاج ثم مات ورجعت عليه بالإرث فله ذلك. فالصحيح هنا أنه له أن ترجع عليه زكاته إذا قبضها الساعي، إذا قبضها الساعي فرجعت إليه من وجه آخر. أو كفرت نفسه، شخص الآن وجبت عليه كفارة وأراد إخراجها وكان فقيرا، هل له أن يأخذ هذه الكفارة بناء على فقره؟ ليظهر لا. تعلمون قصة المجامع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال وهل أصابني ما أصابني إلا بالصيام، قال له فأطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله أهل أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر منا. فهل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة أو صدقة؟ يعني هل هو الآن أعطاه ليكفر عن نفسه أو سقطت الكفارة عنه لأنه لم يجد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإحسان، فلما أعطاه من باب الإحسان ليست هذه الكفارة الواجبة عليه. ليظهر الله أعلم الثاني، القاعدة الشرعية عندنا أن الواجبات تسقط، فلا واجب مع العجز. متى تسقط؟ حين الوجوب، حينما وجبت عليها الكفارة وطالبناه بالإطعام، هل يملك أو لا يملك؟ لا يملك. والقاعدة أيضا الساقط لا يعود، إذا قلناها صحيح أن أسقطنا عنه كفارة، فهل ترجع مرة ثانية وتجب عليه؟ لا، إلا من يرى أنها وجبت في ذمته، نقول صحيح لا، أن الواجبات تسقط سقطت عنه كفارة. فمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هي كفارة قال له أن يرجع. وبعضهم يخصها في أي شيء في هذه المسألة، يقول لا، الصواب النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من باب الكفارة، أصل الكفارة سقطت عنه، إنها من باب الصدقة والله أعلم. فلذلك ما رجعت إليه كفارته، ما رجعت إليه الكفارة، فعلى هذا والله أعلم لا ترجع إليه كفارته. بعضهم يفرق يقول إذا كفر عنه غيره ترجع، وإذا كفر عن نفسه لا ترجع. وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ شخص وقف بيتا على الفقراء ثم افتقر، هو الآن قال هذا البيت وقف على الفقراء ثم افتقر، هل يدخل هو الآن في العموم أو لا يدخل؟ هذه المسألة نقول يظهر الله أعلم أنه يدخل في العموم. لماذا؟ لأنه لو أوقف وقفا عاما دخل، لو أوقف المسجد للصلاة هل نمنعه من الصلاة في المسجد؟ لا. لو أوقف مقبرة هل نمنعه أن يدخل في هذه المقبرة؟ لا. هذا يدل على أن الواقف يدخل في العموم، بل الصحيح يجوز له أن يوقف على نفسه في حياته ثم بعد وفاته يكون الوقف على غيره، فإذا جاز أن يكون الوقف خاصا به فيجوز أن يدخل. كذلك مثل لو أوقف على طلاب العلم، أوقف على طلاب العلم ثم تعلم وأصبح طالب علم أيضا يدخل في العموم هكذا. قال والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ هنا استفهم، قال هل له البيع والشراء من نفسه؟ الحنابل عندهم روايتان بل أكثر من روايتين، لكن من يرى أن الوكيل ليس له أن يشتري من نفسه ولا يبيع من نفسه. شخص قال لشخص خذ هذه السيارة بعها، ليس له أن يشتري هذه السيارة، يعني الوكيل ليس له أن يشتري هذه السيارة. شخص قال لوكيل خذ هذه السيارة بعها، ليس له، الرواية عند الحنابل ليس له أن يشتري هذه السيارة. أو قال له اشتر لي سيارة صفتها كيف وكيف، قالوا ليس له أن يبيع عليه سيارة، يعني الوكيل عنده سيارة حسب ما طلب الموكل، يقول ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا مظنة عدم النصح له، أنه لا ينصح ويبر نفسه، فإذا باع سيبيع مثلا برخص ليشتري هو، إذا باع لمؤكله سيبيع برخص لأجل أن يشتري هو، وإذا اشترى له سيشتري بغلاء لأجل أن ينتفع هو، فترجع إلى حظوظ نفسه. فلذلك قالوا نغلق هذا الباب لأجل حتى لا تدخل حظوظ النفس. إذا قلنا أن المسألة تتعلق بحظوظ النفس، على هذا القول أيضا ليس له أن يبيع ولا يشتري من يود لهم الخير، مثلا الولد عليهم السلام، الأب، الزوجة، ليس له أن يبيع لهم ولا أن يشتري منهم. ولا شك أن هذا يدل على بعد هذا القول. فلذلك القول الثاني في هذه المسألة له أن يبيع وله أن يشتري بشرط إذا وجد ما يدل على النصح له وعدم الالتفات لحظوظ نفسه أو من يحب. كيف ذلك؟ في باب البيع يكون باب السوم، أخذ الآن السلعة لوكيله وعرضها أمام الناس، إذا انتهت السلعة زاد فيها واشترها، لا تهمة هنا. وكذلك في باب الشراء لوكيله، يشتري السلعة التي له يريد أن يبيعها على وكيله، يعرضها أمام الناس، فإذا وقفت هنا باعها عليه. هل هنا الآن تهمة؟ لا توجد تهمة لا في البيع ولا في باب الشراء. والكلام على أي شيء؟ على إذا أطلق ولم يأذن له، إذا أذن له لا إشكال كما مر قبل قليل، إذا نهاه أيضا لا إشكال. الكلام إذا أطلق، إذا أطلق الجواز يجوز للوكيل أن يشتري من موكله وأن يبيع على موكله، إذا أمن ألا ينصح لنفسه، وأن تكون حظوظ النفس مقدمة على مصلحة موكله. قال وشراء الوصي لليتيم من ماله مثلها. وصي اليتيم شخص وصي على مال يتيم، هو وكيل، لكن تسميه وصي من باب الاصطلاح. وصي اليتيم من ماله، من مال الوصي. إذا الآن شخص ولي أيتام عندهم مال، يريدون أن يشتروا عقارا بيتا ليسكنوا، هذا الرجل يقول أنا عندي بيت، يقول هل له أن يبيع أن يشتري البيت لهم؟ نفس الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. يقول الصواب الجواز إذا علمنا أنه لم يبخسهم حقهم، ولا أبو لم يزد على قيمة السلعة، هذا جائز. وقد يدل على ذلك عموم قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لم يقل ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. إذا كان الأحسن لهم هذا البيت الذي له فله ذلك. وغالبا إذا كان الشخص عنده ديانة، إذا باع لليتيم سيبيع بأقل من قيمة، وإذا اشترى من اليتيم سيشتري بأكثر من قيمة، هذا غالب، فيكون هذا أيضا فيه مصلحة له. والوكيل في نكاح امرأة ليتزوجها، إذا قيل له وكلناك على هذه المرأة زوجها، شخص قال وكلتك على تزويج ابنتي، بمعنى أنه جعل ويقوم مقامه في اختيار الزوج، ما الحكم؟ ليس له ذلك، ليس له تزوج، لما ذكر قبل قليل، لأجل حضور النفس، أو لأنه غير مخاطب كما مر بنا. الولي كأنه قال زوجها شخصا آخر ولم يقصده ويعنيه من خلال الكلام. والكلام إذا كان الشخص وكيلا، أما إذا كان ولي شرعي كان يكون وليا ابنة عمه، هو الولي الشرعي لابنة عمه، السلام، ما الحكم؟ يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ويتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد، وزوجت نفسي من فلانة وقبلت هذا الزوج، فله أن يتولى طرفي العقد على الصحيح. لا، إذا كان نفترض على سبيل المثال عمه توفي وله بنت وليس له وليس لها من العصبة إلا ابن العم، فالآن يريد أن يتزوجها، ليس له أن يتزوجها إلا برضاها، إلا برضاها، لكن لا بد، وهذا محل إجماع، خذوا قاعدة، إذا زوج غير الأب، غير الأب، إذا زوج غير الأب فلا بد من رضاها، محل إجماع. إذا كان غير الأب، إذا كان الأب هو محل خلاف هل له أن يكره المرأة أو لا، أما غير الأب في الإجماع. بنت الآن العم قال ما رأيك أكون زوجا لك؟ قالت ليس لدي مانع. هنا سيتولى العقد، يقول زوجت نفسي، لأن هي لا يمكن تزوج، قلت زوجت نفسي من فلانة قبلت هذا، أو قلت زوجت فلانة نفسي ثم قلت قبلت هذا الزواج، المهم لا بد من إيجاب ولا بد من قبول. وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ الآن بينهما شراكة، إذا عمل أحد الشركين مال شركة عمله يملك الاستجارة عليه، يعني ليس من تمام العقد أن يعمل به، ليس من تمام العقد أن يعمل به، يعني عمل زائد على شروط الشركة، هذا العمل ليس لا يجب عليه، له أن يأتي بعامل يقوم بهذا العمل وله ويعطيها الأجرة من مال الشركة. السؤال هل له أن يقول أنا أقوم بهذا العمل والمال الذي أدفعه للأجير أخذه أنا؟ نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل. الصحيح هنا الجواز بشرط نعمل حظوظ النفس، فإذا كنا نعمل حظوظ النفس فلا بأس، فلا فرق بيكون هو يعمل بنفسه ويأخذ الأجرة، وغالبا سيكون إذا عمله بنفسه سيكون أفضل من الأجير، أو يأتي بأجير من الخارج، يعني أجير خاص أو أجير مشترك، ثم يقوم بالعمل ويعطيه الأجرة. وهذه مسألة يذكرها البعض، بعض الناس مثلا يكون شخصا فأكثر عندهم عقار، عندهم شركاء في عقار، يأتي أحدهم يريد أن يبيع العقار، يبيع العقار، وكلوا أحدهم ببيع العقار، يبيع العقار الآن ويريد أن يأخذ السمسرة، يأخذ السمسرة، ما الحكم؟ نفس الكلام، نفس المسألة. الآن يجوز أن يعطي هذا العقار مكتب عقاري، يجوز أن يعطي هذا العقار مكتب عقاري، ثم المكتب العقاري هو سيأخذ السمسرة. يقول الصحيح يجوز، وإن كان المذهب كما تلاحظون المنع، لكن المنع كما عرفنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو، قيل له خذ هذا المال، ابحث عن شخص يحج عن أبينا، أو ابحث عن شخص تعطي هذا المال يجاهد في سبيل الله. يقول هنا ليس له ذلك، ليس له ذلك. طبعا هذه المسألة والمسألة التي مرت بنا كما ذكرت قبل قليل فيها روايتان في المذهب. يقول ليس له أن يحج أو يغزو لما تقدم قبل قليل، لأنه الآن مخصوص، خرج من العموم، يعني كأنه قال أعطي أي شخص إلا أنت. نقول الصواب هنا الجواز إذا لم يكن هناك محاباة، فإذا أعطي مال له هو أن يحج بهذا المال، إذا أعطي مال ليغزو، ليعطي أحد ليغزو في سبيل الله، له أن يأخذ هذا المال ويغزو في سبيل الله. فالمسألة ليست تعبدية، إنما هي المسألة خشية أن يبر نفسه وأن ينظر إلى حظوظ نفسه ويقدم مصلحته على مصلحة من وكله وأنابه، فإذا أملنا هذا الجانب جاز. قال وإذا وكل غريمه أن يبري غرماءه، شخص الآن له مال في ذمم الناس والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، المأذون له أن يتصدق بمال، وهذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها. شخص الآن يعطى زكاة أو يعطى صدقة التطوع، فيقول المأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، يعني سواء كان من أهل الزكاة أو صدقة التطوع. إذا أعطي شخص مال قيل له هذه زكاة، ابحث عن محتاج، إذا كان المال لمعين يحرم عليه، قيل هذه الزكاة أعطيها زيد من الناس يحرم عليه، لكن إذا قيل أعطيها مثلا مدين أو أعطيها مثلا فقير أو أعطيها شخص مثلا يريد أن يتزوج، فهل له أن يدخل في هذا العموم أو لا؟ هنا قال ليس له ذلك، وهذا المذهب. التعليل كما مر بنا قبل قليل لأنه غير داخل في العموم، وأيضا لأجل حظوظ النفس فقد يبر نفسه، هذا هو سبب النهي عليكم السلام. وكما ذكرت قبل قليل لو قلنا هذه العلة على هذا نقول لا تعطي هذه الزكاة من تحب من أقاربك، فليس لك أن تعطي أولادك إذا كانوا يستحقون، ليس لك أن تعطي أباك إذا كان يستحق، ليس لك أن تعطي زوجك إذا كانت تدخل في العموم. وهذا يدل على ضعف هذا القول والله أعلم. فنقول له السلام، له أن يأخذ من الزكاة إذا كان مستحقا، بشرط أن نأمن حظوظ النفس. إذا كان هو أولى من تعطى الزكاة نقول له ذلك، لكن إذا وجد من هو أحوج منه نقول يحرم عليك ذلك. فالأمر رجع لي شيء إلى الحاجة، إذا كان محتاجا وهو أحوج الموجودين أو كسائر المحاويج أو كسائر أهل الصدقة له ذلك. أما إذا كان مستغنيا ويوجد من هو أحوج منه فليس له ذلك. وإذا وكل غريمه أن يبري غرماءه، إذا قيل له أبري غرماءه، هنا هل يدخل أو لا يدخل؟ شخص الآن له ديون في ذمة 10 من الناس، أحدهم زيد، قال يا زيد اذهب لغرمائي وقل لهم أبرأتكم من الدين، أنت وكيل عني، اذهب لهؤلاء الغرماء وقل لهم أني أبرأتهم. ظاهر الوكالة أنه لا يدخل فيها، وإلا لو كان قال أبرهم بدأ به هو، قال أبري نفسك، فلما قال تبري غرماءك الله ليظهر الله أعلم أن هذه المسألة لهو لا يدخل فيها، فلا يدخل في عموم الغرماء. فلذلك مر بنا في أول القاعدة قال فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه يعني مطلقا، أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن. الصحيح أنه يختلف ذلك بحسب القرائن، فقد يدخل وقد لا يدخل، وقد يدخل بشروط على ما تقدم. والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص. والأموال التي تجب فيها الصدقة يعني يجب على من هي في يده أن يتصدق بها، والمقصود يتصدق بها عن أهلها، قال شرعا أي دل الدليل على وجوب الصدقة فيها، للجهل بأربابها يعني لا يعلم من هو المالك. كالغصوب، شخص غصب مالا وأراد أن يتوب ولا يعلم صاحب المال، لا يعلم ورثة صاحب المال، له أن يتصدق بنية براءة الذمة ويكون الأجر عن المغصوب. سرق ولا يعلم المسروق منه، يتصدق بالمسروق أو بقيمته أو بمثله وينوي أن الصدقة عن المسروق. قال والودائع يعني شخص أعطي وديعة وغاب صاحبها، إذا يأس منه يقوم بالصدقة بها بالنية عن صاحبها. لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على منصوص، يقول هذه الأشياء لا يجوز أن يأخذ منها، يجب عليه أن يتصدق بها، لأن المقصد هنا إبراء الذمة، ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها، وأيضا لأجل حظوظ النفس، لأجل حظوظ النفس. ويذهب بعض العلم إلى أن إذا كان الشخص فقيرا وتاب توبة نصوحة وأراد أن يتخلص من هذا المال الذي بيده، سواء كان غصبا أو سرقة أو كان غير ذلك، له أن يتصدق على نفسه. إذا كان فقير، شخص فقير غصب 1000 ريال وبالكاد استطاع أن يأتي بهذا 1000، يقول لك أن تتصدق بهذا 1000 عن صاحبه وتكون الصدقة لك والأجر لصاحب المال الذي وصل منه، أو لصاحب المال الذي سرق منه، أو لصاحب الوديعة الذي فرطت في ردها. هذا هو الصحيح. على هذا الأصل أن المال الذي بيد الشخص لغيره أنه يتصدق به، هذا الأصل. لكن إذا كان محتاجا فقيرا وقد تاب توبة نصوحة فله أن يتصدق على نفسه، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. ومن هذه المسائل لو وصى لعبده بثلث ماله، العبد لا يملك، العبد لا يملك وماله لسيده، فلذلك لا يوصى للعبد، لأن لو وصينا للعبد حقيقة وصينا للسيد. لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد، لأن العبد مال فيدخل في الوصية، يعني كأنه قال الآن ثلث العبد حر، ثلث العبد حر بعد وفاته، فيكون كمن مات عن دبر، أي العبد المدبر، فيعتق عليه، أي يعتق عليه الآن الثلث. وكما تعلمون أن العبد فيه السراية، إذا عتق بعضه عتق كله، قد نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية. الآن حين الوصى حصلت كما تذكرون، حصلت عندنا مقارنة بين أمرين، بين العتق وبين الملك، بين العتق وبين الملك. وإذا حصلت المقارنة ما الحكم الصحيح؟ صحة العقدين كما مر بنا. فنقول الآن حال الوفاة أوصى بعتقه وبملكه، فاجتمع الآن الأمران في وقت واحد، فهنا يعتق ثلثه ويملك، فيسري الباقي من الوصية. القاعدة 71 فيما يجوز له الأكل من أموال الناس بغير إذن مستحقها، وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير. فأما الأول فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس، ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضفان، ولا يحتسب زكاته، ولذلك يجب على الخالص أن يدع الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة. فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله، فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. وخرج القاضي في الأكل منها وجهين: من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ، وأما الثاني فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي، فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي. وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين أشهرهما الجواز. وأما ما له مالك معين فهو نوعان: أحدهما أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالراهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبا، لكن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة. وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه أيضا بقدر عمله، ويتخرج على ذلك صور: منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين: وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، وناظر الوقف والصدقات، والوكيل والأجير، والمعروف منعهما. النوع الثاني: ما لا ولاية عليه فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع، وأما مع عدمها فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه، وذلك في صور: منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدواب المعدة للركوب، فإذا كانت للتجارة أو للتصيد بها ففيه وجهان. ومنها إذا مر بثمرة غير محفوظة، بثمرة غير محفوظ عليها ولا عليها ناظر، فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب، ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر. الكلام في هذه القاعدة على حكم الأكل من أموال الناس، حكم الأكل من أموال الناس، فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها، إذا أذن فالأمر على الجواز، إذا أذن المالك فلا إشكال في ذلك. قال وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير. عندنا الآن نوعان: مملوك للشخص لكن تعلق به حق الغير، ومملوك للغير يعني ليس ملكا له إنما هو لغيره. ونأخذ منه أن الذي ليس مملوكا هذا من المباحات يجوز كالصيد. فأما الأول وهو المملوك لكن تعلق به حق الغير، فأما الأول فهو مال الزكاة، مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس. الآن عندنا مزرعة، عندنا مزرعة فيها شجر النخل، هذه الثمرة التي في المزرعة جزء منها ليس لصاحب الشجر إنما هي لأصحاب الزكاة سواء كانوا من الفقراء أو من غيرهم. الآن الكلام على أي شيء؟ هل يجوز له أن يأكل ليس من نصيبه إنما هو من النصيب المشترك، فيأكل من نصيبه ومن ما تجب فيه الزكاة؟ قال فأما الأول فهو الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس، يعني حينما يبدأ التمر بالطيب، حينما يكون رطبا أو زهوا أو بسرا، هنا يقول يجوز أن يأكل منه، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس، ويشق الانكفاف عنه. والشارع أباح لأصحاب المزارع بذلك، لأن لو منعناهم ألا يأكلوا من التمر حتى يجنى وقعوا في حرج، يعني يريد أن يأكل رطبا وبسرا، وأيضا يريدون الإهداء ويأتي إليه من يأتي فيأكل، ويشق عليهم أن يمنعوا. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ما يحتاج إليه من ذلك، يعني صاحب الشجر يأكل من أي شيء؟ قال بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، والكلام من المشاع وليس من نصيبه، لو كان من نصيبه لا إشكال في ذلك، كلام من المشاع. ويطعم الأهل أي أهله والضيفان الذين يأتون إليه، ولا يحتسب زكاته، أي هذا الجزء الذي يؤكل منه لا يحتسب زكاته، وإذا كان سيأكل من هو وضيفانه وأهله قد يكون الأكل كثيرا. الآن كما تعلمون التمر من حين يبدأ بالتلوين ويبدأ يؤكل إلى أن يبدأ في الجني قرابة شهرين، فإذا كان في هذه المزرعة وكل يوم سيأكل، سيأكل قدرا كبيرا، هذا القدر الكبير لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة فيه. ولذلك يجب على الخارس، عرفنا من هو الخارس، والذي يحرز قيمة النخل ما يؤوليه للنخل. الآن النخل بسر يخرص، هذا البسر إذا أصبح تمرا يؤولي لي شيء إلى كم من صاع فيخرصه، ثم يقول عليك زكاة كذا، ويخلي بينه وبين أصحاب المزرعة. يجب على الخارس أن يدع الثلث أو الربع، يعني ثلث المزرعة أو ثلث أو ربع المزرعة لا يخرص. والناس ترى مثال على الثلث عنده 30 نخلة، 30 نخلة، الخارس سيخرص كم؟ 20 نخلة فقط ويترك 10. قلنا عنده 40 نخلة، على قول بأنه يدع الربع سيخرص 30 نخلة ويترك 10 نخل له. قال قوله بحسب ما يقتضي الحال، يقول الثلث والربع ليس من باب الاختيار إنما هو من باب النظر في الحاجة، فهل هذا الرجل يحتاج الثلث لكثرة ضيفانه وكثرة أهله أو يحتاج الربع وقلته كما دلت عليه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وقال إذا خرصتم فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. دليل المسألة حديث سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخارص أن يدع الثلث وإن لم يدع الثلث فيدع الربع، هذا هو دليل المسألة. قبل أن أتكلم على المسألة ذكرت أن معنى الحديث ومعنى كلام الشيخ يدع ثلث المزرعة أو يدع الربع، من لا يرى ذلك يقول لا، الكلام في أي شيء أنه يدع ثلث الزكاة، أو ربع الزكاة يتصرف فيها صاحب الشجر، بمعنى قلنا يجب عليه أن يخرص الثمر كله، لكن ما هو الذي يترك؟ يترك جزء، يعني لا يأخذ الآن يقول زكاتك 30 صاع أو 40 صاع، يقول زكاتك 40 صاع من الثمر، أعطنا 30 وعشرة آصع أنت يأتيك بقراء تصدق به عليهم، أو زكاتك 30 صاع أعطنا 20 صاع وعشرة آصع أن تصدق بها، لأن أناس يأتون إليك في العادة يريدون الزكاة فأعطهم. هذا رأي من يرى أنه وجوب أن يخرص الشجر كله، والذي يظل والله أعلم أن القول الأول هو الذي هو أصح. ناتي إلى الحديث، قال كما دلت عليه السنة دعوا الثلث، فلم تدعوا الثلث فدعوا الربع، والحديث لا يصح. السلام عليكم. إذن حديث سهل المرفوع، حديث سهل ابن أبي حتمة لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخارس إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والصواب أن سهل كان خارصا لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال لا إذا خرصتم فدعوا لهم ما يأكلون، فدعوا لهم ما يأكلون. فعمر رضي الله تعالى عنه أمر الخارس أن لا يخرص بعض النخل، لكنه ما حده عمر رضي الله تعالى عنه لا بالثلث ولا بالربع، إنما حده بأي شيء؟ بالحاجة. فالقدر الذي يحتاجه صاحب المزرعة يترك، قد يكون الثلث قد يكون الربع قد يكون أقل من ذلك. وهذا هو الصحيح أنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه سنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول كما ذهب الشيخ رحمه الله تعالى، لكن يقال أنه دل عليه فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها، يعني يرجع الخارس أو عامل الزكاة بزكاتها بالزكاة. يقول الآن تركت لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة. فإذا تبين أنهم غير محتاجين ولم يأكلوها، الأصل هو وجوب الزكاة، ولا شك أن هذه القاعدة. فلذلك من منع أن يترك الخارس يقول هذا لا نظير له. الأصل في الشريعة أن الزكاة تؤخذ من المال كله ولا يترك شيء، لكنه قال لا، في زكاة مثلا بهيمة الأنعام عندنا وقص، عندنا وقص لا تجب فيه الزكاة، مثلا من 40 إلى 120 في الغنم هذا لا تجب فيه زكاة، هذا وقص. وكذلك في الإبل وكذلك في البقر. فنقول أحيانا الزكاة تسقط عن جزء من المال، فكما أنها تسقط في وقص الغنم فكذلك فيما يحتاج إلى أكله. وأما الزروع الأنتين من الثمر، وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. الآن الثمر عرفنا، يقول الآن عنده زرع، هل نقول أيضا دعوا الثلث والربع؟ يقول لا، لكن يقول الآن ما جرت العادة بأكله فريك. معنى الفريك الزرع لا يحصد إلا إذا يبس، إذا صفر، إذا بيض. الآن الفريك وهو أخضر لكن أصبحت الحبة موجودة، يفرك، بمعنى أنه يطبخ وهو ني، أي السنبل، يأخذ السنبل ويطل الحب من داخل السنبل ثم يفرك، أو ربما يحرق بالنار ثم يوكل. يقول الأصل وجوب الزكاة، لكن ما جرت العادة بأكله فريكا لا يحسب عليه، بمعنى إذا صفوا الزرع أخرجوا الزكاة من غير أن يحدون شيء معين، إنما بالتصفيه. لكن إذا تجاوز العادة من الحكم على هذا يضمن، إذا تجاوز المزارع العادة في الأكل فريكا يضمن. قال وليس له إلا هذا منها، أي ما يوكل فريكا. وخرج القاضي في الأكل منها وجهين، من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ. يقول الآن إذا كان الزرع وهو للغير يجوز أن يأكل منه غير صاحبه، فصاحبه يجوز أن يأكل منه من باب أولى، وأيضا أن يهدي لضيفانه أو أقاربه من باب أولى. هذا هو التخريج. قال وأما قال من الزرع التي ليس عليها حافظ، وأما الثاني فينقسم إلى ما له مالك معين. هو الكلام الآن على قل نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، هذا الزكاة. قال ومملوك للغير، مملوك أي لغيره. وأما الثاني أي المملوك لغيره فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. المملوك يقول يكون له مالك معين معروف ومالك غير معين يعني مشاع، وهذا ظاهر. مثلا المالك المعين شخص وقف مثلا على زيد من الناس، هذا مالك معين. وقف مثلا على بني فلان، هذا غير معين. وأما الثاني تنقسم إلى مالك إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي الذي فأما ما له مالك غير معين له مالك غير معين كالهدي والأضاحي. يعني شخص يقول الآن هدي وأضاحي، فيجوز الهدي معروف يهدى إلى البيت، والأضاحي التي يضحى بها، فيجوز لمن هي في يده. من هي الذي في يده؟ بين. قال وهو المهدي والمضحي، يجوز للمهدي والمضحي وكذلك العقيقة، من عق عن ولده أو من عق عن نفسه، لأن يجوز للشخص أن يحق عن نفسه على الصحيح ولو كان كبيرا، أن يأكل منها ويدخر ويهدي. الأضحية من نعطيه سيملك، الهدي من نعطيه سيملك، العقيقة من سنعطيه منها سيملك، لكن هل معين؟ لا غير معين. قال وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ يعني هل يجوز للشخص أن يأكل أكثر من الثلث في الهدية والأضحية والعقيقة أم لا؟ على وجهين، أي عند أصحاب الإمام أحمد، أشهرهما الجواز، يعني يجوز. بل الحنابل رحمه الله تعالى قالوا في الأضحية لو أكلها كلها ضمن أوقية، والأوقية يسيرة، ومقصود يقول يضمن ولو شيئا يسيرا جدا. على هذا لو كان عنده أضحية وأعطى تصدق بكيلو، ما الحكم؟ جاز عنده. أهدى وأكل الهدي كله إلا جزءا يسيرا، ما الحكم؟ جاز عنده. نأتي إلى أصل المسألة. الآن يقول الشخص يأكل ويهدي، جعلها أثلاثة. المسند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جعل الأضحية أثلاثا يعني موجود مطبوع لا يصح. المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم في إهداء في الأكل من الثلث والإهداء والإطعام لا يصح، لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن ابن عباس في أضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يطعم أهل بيته الثلث ويتصدق على فقراء جيرانه الثلث ويعطي السؤال الثلث. السؤال قال رواه الأصفهاني أي في كتاب الفضائل بإسناد حسن، والحديث ما وقفت عليه، فإن كان الحديث ثابتا فهو نص، أما الآن موجود في الكتب المسندة كالطبراني ونحوه لا يصح ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن مسعود. روى عبد الرزاق وهو ليس أيضا في المطبوع من عبد الرزاق، لكنه ذكره ابن حزم في المحلى بإسناد عن عبد الرزاق أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أهدى هديا إلى الحرم فقال لمن بيد الهدي كل أنت وأصحابك الثلث وتصدق بالثلث وأعطي آل عتبة الثلث. آل عتبة أهل أخي عتبة ابن مسعود الثلث، والأثر إسناده صحيح. فيقال ما يتعلق بالثلث التثليث الأضحية والهدي هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويحمل هذا على الاستحباب، لكن لا بد أن يعطي منها ولو شيئا يسيرا. والكلام على الثلث لو لم يعطي لو لم يأكل منها شيئا مطلقا
جائز.
بعضهم يقول إجماع على أن الهدي لا يجب الأكل منه، أصلا المسألة ليس بإجماع، بعض العلم يوجب الأكل من الهدي يستدل بعموم النصوص التي فيها الأمر. النوع الثاني قال: وأما ما له مالك معين فهو نوعان. الآن النوع الثاني من النوع الثاني الذي له مالك فنوعان، أحدهما أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالراهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبا، لكن بشرط أن يعاوض عنه النفقة. الآن بيده مال، هذا المال له مالك معين، هذا المال له مالك معين، هو أصبح الآن بيده بسبب ولاية، بسبب ولاية، هذه الولاية من مالكه لمصلحة من هو بيده، لمصلحة من يبد وهو الرهن. فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه، أي لحظ من هو بيده كالرهن، شخص بيده رهن، فإنه يجوز الأكل مما بيده. عندنا الرهن الأصل حرمة التصرف فيه، هذا الأصل، الأصل حرمة الانتفاع به إلا بإذن الراهن، سواء كان بعوض فيكون إجارة أو بغير عوض فيكون عارية، لكن إذا كان يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة، فهنا الشرع دل على جواز الانتفاع به مقابل النفقة. فإذا كان عنده ناقة له أن يركبها مقابل العلف والعناية، عنده شاة فيها حليب له أن يحلبها مقابل النفقة، هذا هو العدل، لا تضيع المنفعة ولا يخسر أيضا المالك، فمن بيد الرهن ينتفع والمالك أيضا ينتفع فتسقط عنه النفقة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الراكب والشارب النفقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الظهر أن ما يركب سواء قد يكون مثلا إبل، وقد يكون خيل، قد يكون حمر، كلها ما يركب هنا وهو رهن ينتفع به المرتهن مقابل النفقة، وما يحلب أيضا كذلك إن كان مركوبا، قال بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة، لا بد أن يعطي النفقة. هذه الحالة الأولى في إذا كان له ولاية. قال: وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه، ليس لمصلحة الولي المرتهن في الأولى، مصلحة الولي المرتهن، الآن لا، لمصلحة المولى عليه، فالمنصوص أي عند الإمام أحمد جواز الأكل منها أيضا بقدر عمله. يعني شخص الآن له ولاية على غيره يعمل في مال غيره، يجوز أن يأكل بقدر عمله فكأنه أجير، ويتخرج على ذلك صور، منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين. الآن ولي اليتيم شخص قبل أن يموت أبوه كان صغيرا، قال الأب: الولي على صغاري فلان، إذا مات الآن هنا ولي على اليتيم، قال ولي اليتيم يأكل مع الحاجة، يأكل من أي شيء، من مال اليتيم بقدر عمله، إذن لابد أن يكون هذا المال يعمل فيه، ومتى يعمل فيه؟ يعمل فيه وفق المصلحة، إذا كان للأطفال مال فينظر في المصلحة، إذا كانت المصلحة في الحفظ وجب عليه أن يحفظ، وإذا كانت المصلحة في العمل وجب عليه العمل، إما بنفسه أو ينيب غيره، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. إذا كان يعمل لا يخلو من حالين: أن يكون يعمل مقابل مال، يكون نص الأب قبل الوفاة أن له جعل معين مقابل ولاية على أولاده الصغار، أو القاضي يعينه يجعله وليا ويجعل له جعل معين مقدار مال، إما من الربح أو مقطوع أو غير ذلك. فإذا كان عين له مال فليس أن يأخذ منه، لا أصبح أجير، فليس له إلا الأجرة. لكن إذا كان ليس له مال، قال: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة، هذا قيد. إذن يشترط القيد الأول أن يكون محتاج، ومتى يكون محتاج؟ إذا كان فقيرا، فإذا كان غنيا يحرم عليه. قال: بقدر عمله، بقدر العمل. يعني الآن نقدر الآن كم يستحق على هذا العمل ونأخذ، مفهومه بقدر عمله حتى ولو كان أكثر من حاجته. لو كانت نفقته مثلا 100 ونقول 1000 مثلا في الشهر حاجته، وقدر العمل 2000، سيأخذ 2000 على ظاهر هذه العبارة. هذا هو ظاهر العبارة، وهذا قول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه يأخذ الأقل من حاجته أو من عمله، يعني إذا كانت حاجته أكثر من العمل لا يأخذ، وإذا كان العمل أكثر من الحاجة ما يأخذ إلا الحاجة فقط. مثلا شخص يعمل في مال يتيم، ولنقل هو محتاج في النفقة مثلا كل شهر 1000 ريال، 1500، قدر العمل 2000، يقول ما يأخذ إلا قدر الحاجة. كم قدر الحاجة؟ 1500، هذا قدر الحاجة، لا يأخذ إلا قدر الحاجة. إذا كانت حاجته أكثر من، إذا كان عمله أقل من حاجته، الآن عمله 1500 لكن يحتاج 2000، يحتاج 2000 لأجل النفقة، يقول لا يأخذ إلا 1500 مقدار العمل، يقول يأخذ الأقل من الحاجة أو من العمل، هذا قول. والقول الثاني، بل القول الثالث، القول الثالث المسألة أنه يأخذ على قدر حاجته، سواء كانت أكثر من عمله أو أقل. ربنا عز وجل يقول: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ليكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. هذا شرط، من كان غنيا فليستعفف لا يأخذ من ماله، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: فليأكل بالمعروف. اختلف ما المقصود بالمعروف؟ هل معروف قدر عمله؟ هم قالوا بعضهم قدر عمله، لكن السنة بيّنت أن المعروف هو قدر الحاجة. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد إسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولي اليتيم الفقير: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. قال: خذ كل من مال يتيم غير مسرف، يعني لا تتجاوز قدر الحاجة، هذا الإسراف، ولا مبادر، يعني تبادر أنه يكبر، ولا متأثل، يعني تأخذ زيادة عن حاجتك فتقوم بحفظه. فالسنة بيّنت أن معنى بالمعروف أي من غير إسراف، فيأكل قدر حاجته على عرف الناس. كم يحتاج هذا من نفقة؟ يأخذ من مال اليتيم. قال: وهل يرد إلى أيسر؟ يعني الآن كان فقيرا ثم اغتنى، أخذ مثلا من ماله نفقة 20,000 على مدار سنين، هل إذا اغتنى نقول رد 20,000؟ يقول: على روايتين، أي في مذهب الإمام أحمد، والرواية الراجحة أنه لا يرد، لأن الآية أطلقت، ولو كان الرد واجبا لبينه ربنا تبارك وتعالى ولبينته السنة، فالقرآن والسنة أطلق ولم يوجب الرد، إنما أباح الأكل بالمعروف، فلو كان الرد واجبا والله أعلم لا بين، فلما لم يبين دل على عدم وجوب الرد والله أعلم. وأمين الحاكم
أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، يعني يقول أنا القاضي لو عين أمينا، الآن ولي اليتيم من الذي جعل وليا؟ الأب جعل وليا وعهد له ولاية أولاده بعد موته، الآن لو الأب ما ولى أو عزل الولي الذي عينه الأب، سيكون الآن القاضي له ولاية، فالقاضي الآن سيعين أمين يعني ولي عليه، هذا الأمين هل ينزل منزلة ولي الأب أو لا ينزل؟ الصحيح أنه ينزل منزلة ولي الأب، يعني لا فرق كون الذي ولى هو الأب أو ولى القاضي، فنقول الأمين الذي يتولى شؤون الأيتام له أن يأكل بالمعروف على ما مر قبل قليل، لكن الأصل في مثل هذا الزمان أن القاضي يجعل له يحد له حدا حتى لا يؤدي ذلك إلى أكل أموال اليتامى، هذا الأصل، لكن لو نفترض أنه لم يحد له حد معين وقدر معين مقابل القيام بهؤلاء الأيتام له أن يأكل بالمعروف. أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، لو أن القاضي هو نفسه، القاضي هو نفسه تولى النظر في مال الأيتام فكذلك له أن يأكل بالمعروف، لكن إذا كان غنيا يجب عليه أن يستعفف، متى يأكل؟ إذا كان فقيرا كما هو نص الآية. قال وناظر الوقف والصدقات، الآن ناظر الوقف شخص أوقف وقفا وجعل عليه ناظرا، هل له أن يأكل من الوقف؟ لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن ينص لكم السلام صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، فلذلك عمر رضي الله تعالى عن قصته في الصحيحين حينما ولى حفصة رضي الله تعالى عنها عن ماله الذي في خيبر أوقفه، قال ولوليها أن يأكل بالمعروف غير متأثل، إذا نص عمر رضي الله تعالى عنه على أن الولي يأكل، فإذا نص لا إشكال في ذلك، إذا لم ينص ما الحكم؟ أيضا صواب جواز أن يأكل بالمعروف. قال والصدقات، الذي يتولى قسمة الصدقات هل يأكل أو لا؟ إذا كان يتولى الصدقات يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، لا أشكال أنه لا يأخذ، وإذا كان من العاملين عليها وليس له نصيب في بيت مال المسلمين فيدخل في باب العاملين عليه، سواء كان يجبيها من أصحاب الزكاة أو يقوم بتفريقها أو يقوم بحفظها فيدخلون في باب العاملين. قال والوكيل والأجير والمعروف منعهما، الآن وكل شخص أو كان أجيرا بمال يعمل في أمر معين، الأجير لا أشكال فيه لأنه سيأخذ مال، لكن الوكيل هل له يأخذ؟ يقول هنا المعروف أي في مذهب الحنابلة منعهما، أما بالنسبة للأجير لا أشكال لأنه استغنى بالمال، أما الوكيل فله أن يأكل مقابل العمل والله أعلم. قال النوع الثاني ما لا ولاية عليه فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع. يقول النوع الثاني، النوع الأول يعني الآن كلام على أموال الناس نوعان، النوع الأول مملوك، وهذا النوع كما مر بنا ينقسم إلى قسمين، مملوك تعلق بحق الغير ومملوك لم يتعلق، مملوك للشخص تعلق بحق الغير ومملوك للغير، تقدم كلام عليه. الآن النوع الثاني ما لا ولاية له عليه فيجوز الأكل منه، ليس مملوكا له وليس أيضا له ولاية، النوع الثاني ما لا ولاية عليه فيجوز الأكل منه للضرورة، مر بنا أن الشخص يجوز أن يتملك ويأكل من مال غيره للضرورة ولو ما عدم رضا ولو لم يكن عنده مال يبذله، لأنه لا يمكن حفظ النفس إلا بذلك فهو نجاز، تقدم كلام على هذه المسألة. قال وأما مع عدمها، أي مع عدم وجود الضرورة، والضرورة هنا يخشى على نفسه، فيجوز فيما تتوق إليه النفوس، يعني النفوس تميل إلى الأكل من هذه الأشياء، وغالبا هي التي ليست دائمة وقت نضوج الثمرة، مع عدم الحفظ والاحتراز عليها، وذلك في صور، يعني إذا كانت ليست محفوظة وليست مصونة، وإلا الفاكهة التي في بيت جيرانك ما سوف تتوق إليها، هل لك أن تدخل وتأكل منها؟ لا، لأنها محفوظة مصونة، لكن الكلام في الأشياء التي ليست محفوظة ولا مصونة. قال وذلك في صور، منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب، الكلام الأكل من الأطعمة في دار الحرب أثناء قتال الكفار، فأثناء مقاتلة الكفار حينما لا سيأخذ مال، الأصل في المال أنه غنيمة، لكن الشيء اليسير يجوز أكله، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وهم يأكلون بين يديه واحتفظوا بأشياء يسيرة ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، كمن أكل أو أخذ جراب الودك، فإذا كان شيئا يسيرا يجوز أن يأكله وأن يحتفظ به في اليسير. قال وإطعام الدواب المعدة للركوب، إذا كان الآن عندهم دواب معدة لركوب المجاهدين فأيضا له أن يطعمها من هذا، لأنه لو انشغل في البحث عن إطعامها ترك الجهاد في سبيل الله. قال فإن كانت للتجارة أو التصيد فيه وجهان، يعني إذا كانت الآن ليست للركوب متاجرة أو لأجل أن يتصيد نحو ذلك، يقول فيه ففيه وجهان، وجه المنع أن هذا المال عام للمسلمين، هذا وجه المنع، والوجه الثاني هو الجواز. قال ومنها إذا مر بثمرة غير محوط عليها، إذا مر بثمرة المقصود بشجر مثمر، قال غير محوط عليها، هذا قيد يعني غير مسورة محفوظة، فكما أن مال الذي في البيت محفوظ لا يدخل ويأخذ منه، فكذلك إذا كان داخل سور ولا عليها ناظر، ليس عليها أحد حارس يحرسها ناظر في المزرعة، فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، يعني يجوز أن يأكل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز أن يأكل من الرطب، من البسر، من الفاكهة، من الخضار، وهكذا، لأن النفس تتوق إليها غالبا، وغالبا يبقى هو شيء يسير، يعني لا يؤثر ولا يحمل على الصحيح من المذهب. قال ولا يحمل على الصحيح، يعني يحرم أن يأخذ أكثر من حاجته، يحرم أن يأخذ أكثر من حاجته، إذا أخذ الآن حمل معه يعني له أن يأكل، لكن أن يحمل ليس له ذلك. ما الحكم هنا؟ يضاعف عليه الغر كما مر بنا، يحمل ولا يحمل على الصحيح من المذهب، ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر، يقول لا يلزم أنه لا يأخذ إلا من الذي متساقط بالأرض، لا، له إذا وجد شيئا ساقطا في الأرض له أن يأكله، وإذا وجد شيئا أيضا في الشجر له أيضا يأكل، لكن يأكل على قدر حاجته. انتهى الكلام على هذه القاعدة.